ليس من أمره مفر.
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر هناك سر.
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا.
الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية. عراقيون يتظاهرون في بغداد احتجاجا على تدخلات أمريكا وتهديدها بتصفية قادة المقاومة. وإصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات أثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، معتبرا أن الهدف من جولته الإفريقية هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولها. وبعد عودته إلى طهران في ختام جولته الإفريقية التي شملت كينيا وأوغندا وزيمبابوي، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر في مطار مهرآباد، شرح الرئيس السيد رئيسي نتائج جولته الإفريقية. وقال الرئيس الإيراني: أننا نعتقد أن العالم لا يقتصر على الغرب، وتعتزم إيران الارتباط بالعالم كله، فبقدر أهمية القارتين الأمريكية اللاتينية والآسيوية فإن أفريقيا مهمة لنا أيضا. وصف عضو مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا ميرتاج الديني زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى ثلاث دول إفريقية بأنها أظهرت دبلوماسية نشطة ومؤثرة للعالم. وقال عضو البرلمان الإيراني أن زيارة السيد رئيسي لثلاث دول إفريقية هي كينيا وأوغندا وزيمبابوي تشير إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية لإيران مع الدول الإفريقية، ومن نتائجها تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وأضاف ميرتاج الديني أن العدو يحاول وضع إيران في عزلة دولية وإجبارها على التراجع بضغوط سياسية منها إجراءات الحظر، لكن مع الدبلوماسية النشطة لإيران ستفشل مؤامرات الأعداء. دعا خطيب جمعة طهران حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي فرد روسيا إلى تصحيح موقفها حول الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي. وقال أبو ترابي في خطبتي صلاة الجمعة في طهران أنه نظرا إلى العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون، فإن احترام وحدة أراضي الدول الأعضاء يتوقع الشعب الإيراني أن تسرع روسيا بتغيير موقفها الأخير بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت السفير الروسي وأبلغته احتجاج طهران على مضمون البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون في الخليج الفارسي. تظاهر المئات من العراقيين عصى اليوم أمام السفارة الأمريكية في بغداد تعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم على استمرار التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية العراقية. وشهدت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا تزامنا مع الدعوة لتظاهرة احتجاجا على تقرير أمريكي قال إن الولايات المتحدة تخطط لاستهداف بعض قادة فصائل المقاومة العراقية. ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بتحركات السفيرة الأمريكية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية، كما أعربوا عن سخطهم من وضع الأمريكيين قيودا على الحكومة العراقية وخاصة في قطاع إنتاج الكهرباء. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى الزميل محمد سعيد من بغداد.
انتشر اليوم الجمعة نحو 3000 منتسب أمني في محيط ومقتربات السفارة الأمريكية ببغداد داخل المنطقة الخضراء بعد تقارير إعلامية أمريكية باستهداف أمريكا لقادة عراقيين وتلويح باقتحام السفارة من قبل المتظاهرين. وتظاهر مئات العراقيين في مدخل المنطقة الخضراء القريب من السفارة الأمريكية احتجاجا على تقرير أمريكي نشرته الميدل إيست قالت فيه إن أمريكا تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل المسلحة الشيعية في العراق. كما طالب المتظاهرون بمنع السفيرة الأمريكية من لعب أدوار لا تتناسب مع العمل الدبلوماسي. على صعيد ثاني كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات بالعراق اليوم الجمعة عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بأنها نوعية وقل نظيرها، أسفرت عن ضبط 2,000,000 حبة كبتاغون في محافظة المثنى جنوب البلاد. وأعلنت المديرية إلقاء القبض على أخطر شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات تتكون من 3 متهمين في المحافظة المذكورة، فيما أعلن جهاز المخابرات الوطني الإطاحة بالإرهابي عقاب حمد نجرس دلي المكنى أبو جمال والذي كان يشغل منصب القاضي الشرعي العام لولاية دجلة بعصابات داعش الإرهابية. إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الجمعة صدور استقدام بحق السفير العراقي لدى تركيا ماجد اللجماوي على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله وتقديم معلومات كاذبة ومضللة في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به. كما أعلنت هيئة النزاهة صدور أمري استقدام بحق رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق لارتكابهما عمدا ما يخالف واجباتهما ووظيفتهما وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها. سياسيا تلقى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بحثا فيه جانبان العلاقة بين البلدين والاستعداد لتطويرها اقتصاديا. وأكد السوداني للرئيس التركي حرص العراق على بناء شراكات أقليمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، فيما أكد أردوغان توجه بلاده لتعزيز التعاون مع العراق واستعدادها للمشاركة بطريق التنمية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت اليوم خلال قمع الاحتلال الصهيوني مسيرة ضد الاستيطان في قرية أم صفا شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة تخللها تأدية صلاة الجمعة رفضا لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية. وتشهد قرية أم صفا هجوما متواصلا من المستوطنين منذ أسابيع تمثل ذلك بإحراق منازل ومركبات الفلسطينيين بالإضافة لإطلاق الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم بحماية قوات الاحتلال. شهدت مدينة الخرطوم بحري شمال العاصمة السودانية اليوم اشتباكات عنيفة امتدت من شارع الإنقاذ وأحياء كافوري وصولا إلى مزارع الحلفاية. وقال شهود عيان أن المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتدخل طيران الجيش السوداني لمساندة قواته البرية التي تسعى منذ أيام لتمشيط منطقتي بحري وأم درمان. وبدأت الاشتباكات اليوم بعد يوم واحد من قمة دول الجوار التي دعت أطراف القتال لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة التفاوض. وفي مدينة أم درمان غرب العاصمة سمع السكان أصوات قصف مدفعية اهتزت لها جدران المنازل، كما سمعوا تبادل إطلاق النيران من الأسلحة الخفيفة. منحت واشنطن كييف قنابل عنقودية مما أثرت استنكار موسكو حيث توعدت باستخدام أسلحة مماثلة في حال استخدمت ضد قواتها. وقال ألكسندر ترنافسكي قائد الجيش الأوكراني إن الخطوة الأمريكية جاءت في ضوء زرع الجيش الروسي الغامن في مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت تحت سيطرته، مشيرا إلى أن السلاح الجديد قادر على تغيير ساحة المعركة جذريا. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية. عراقيون يتظاهرون في بغداد احتجاجا على تدخل أمريكا وتهديدها بتصفية قادة المقاومة، وإصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات أثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية. في أمان الله.
Yeah.
جلال قدرك وصبرني إذا ما الدرب طال فإني لائذ بجلال قدرك إلهي لا تكل أمري لغيرك يا
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في الطهران. نعم، عند الجمهورية الإسلامية في إيران وحراكها الدبلوماسي والاقتصادي المستمر والمتواصل. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 201-3-762 مكرر 201-3-768 ومكرر 201-3-8-48-09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-983-8-8-7-8-4-0-5-0 أو عبر التليجرام عفوا بدلا من الواتساب. رافقونا. حياكم الله. في إصرار واضح على إفشال مفاعيل الضغوطات والعقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني، انتهجت حكومة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي منذ اليوم الأول لتسلم مهامها استراتيجية قائمة على فتح آفاق دبلوماسية واقتصادية أمام إيران مع مختلف دول العالم، خاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، دون الأخذ بنظر الاعتبار مآلات المفاوضات النووية مع القوى الكبرى في العالم. الجولة الأفريقية التي يقوم بها رئيسي حاليا والتي بدأها من كينيا هي الدولة الأفريقية التي لم يزرها رئيس إيراني منذ 11 عاما، تأتي في إطار تلك الاستراتيجية والتي تهدف أيضا إلى زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي، وهي حصة متدنية لا تصل سوى إلى 1,200,000,000 دولار من أصل 1,200,000,000,000 دولار. يرى خبراء الاقتصاد أن بإمكان إيران أن تجد في القارة الإفريقية سوقا واعدة نظرا إلى الثروات الهائلة والموارد الطبيعية والمعدنية الموجودة فيها، والتي تشكل مجالا اقتصاديا كبيرا أمام إيران نظرا إلى قدرات إيران الهائلة في مجالات الزراعة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وغيرها. وثائق التعاون الخمس التي وقعتها إيران وكينيا في مجالات مختلفة منها الاتصالات والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم الفني والمهني، مجالات قد تم دراستها بعناية خلال الاجتماعات التي عادة ما تعقدها إيران والدول الإفريقية بشكل دوري، وذلك كما حدث في أول اجتماع للتعاون الاقتصادي بين إيران ودول غرب أفريقيا في طهران في مارس أذار 2023 من هذا العام. المعروف أن القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة أول قارة في العالم من حيث عدد الدول وثاني قارة في العالم من حيث الحجم والسكان، على عكس معظم البلدان المتقدمة التي تواجه تحدي معدلات النمو السكاني المنخفضة، فإن معدل النمو السكاني في هذه القارة أعلى من المعدل العالمي. وقد تسبب معدل النمو السكاني المرتفع إلى جانب الإمكانيات الاقتصادية والتجارية الضخمة والمتنوعة والمناجم الواسعة إلى التنافس بين دول العالم للاستثمار في القارة الأفريقية. بالإضافة إلى الدول الغربية، هناك دول كالصين والهند وتركيا تستثمر منذ عقدين من الزمن تقريبا في أفريقيا. لذلك كان على إيران ألا تتخلف عن المشاركة وأن تزيد من حجم استثماراتها في مجال التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية. طبعا من المناحي الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية هناك أكثر من منحة يمكن الحديث عنه في هذا اللقاء، لكن بعد قليل. رافقونا في ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. كما نوهنا فأكثر من مجال يمكن الحديث عنه في هذا اللقاء، سياسيا انفتاح إيران على القارة الأفريقية وكذلك انفتاحها على دول أمريكا اللاتينية، والتي قام السيد رئيسي أيضا خلال الشهر الماضي بجولة بين دولها أمريكا اللاتينية، شملت فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، توقفنا عندها في أحد لقاءاتنا في ألو طهران. كذلك التقارب الإيراني السعودي والإيراني العربي بشكل عام، لا سيما مصر، انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها، كل ذلك وجه صفعة قوية إلى السياسة الأمريكية الرامية لعز إيران، والتي أثبتت تجارب العوام القليلة الماضية فشل وعقم هذه السياسة. طبعا من النواحي الأخرى سوف نحاول أن نتوقف عندها في هذه اللحظات، يلتحق بنا ضيف الكريم من مصر الباحث والمحلل السياسي الدكتور علي أبو الخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. بما أن السيد رئيسي وفي أكثر من جولة ولقاء اليوم يحط الرحال في أفريقيا، يتم الحديث أكثر حول ما يمكن أن تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجانب الأفريقي وما يمكن أن تأخذه في قضية التعاون المشترك والمصالح المشتركة دائما نتحدث. تفضل دكتور.
السلام عليكم أولا.
عليكم السلام.
وتشرف بكم. والإجابة على هذا السؤال لابد أن نعود إلى السياسة الإيرانية منذ نجاح الثورة الإسلامية. لأن قبل عام 1979 شيء، وبعد عام 1949 شيء آخر. لأن الجمهورية الإسلامية منذ نجاح الثورة هي ترفع شعار نصرة المستضعفين ومساعدة المحتاجين. رأينا ذلك بوضوح في المنطقة العربية ثم المنطقة الإفريقية، لها تواجد مشكور في الصومال في السودان قبل التقسيم وبعد التقسيم. وهناك أمور كثيرة في دول عربية أفريقية مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس، لها دور أيضا في هذه المنطقة وفي الغرب الأفريقي. فبالتالي المساعدات التي نقول ليست مساعدات مادية فقط، ولكن هناك مساعدات سياسية، مساعدات معنوية، مساعدات اجتماعية، هناك كثير. هناك بعض الخصوم، خصوم الجمهورية الإسلامية الدعوة مثلا أنها تريد نشر التشيع، ولكن هذا كلام باطل. اللي أنا أعرفه أن الجمهورية الإسلامية منذ نجاح ثورة لقيت أمام الخمين حتى اليوم لها دور حي ولها دور مساعد ودور مقاوم أيضا ضد الاستعمار والهجنة الاستقبالية كجابة.
دكتور، حقيقة ما تملكه القارة الأفريقية تملك قدرات هائلة وكبيرة إذا ما استثمرت، وكان هناك تعاون ما بينها وبين الجانب الإيراني الذي أيضا يمتلك الكثير من الخبرات في مجالات كثيرة الاتصالات، الثروة السمكية، الزراعة، الصحة، التعليم، كثير من المجالات يمكن أن تشكل تقدما وتطورا عالميا بكل ما تعنيه الكلمة. أي تضافر الجهود الإيرانية مع القارة الأفريقية يمكن أن ينتج عنه ربما ثورة جديدة في قضية الصناعة، الزراعة وكثير من المجالات الأخرى. كيف لنا نتصور هذا الحال في ظل وجود كل تلك التهديدات كان القارة الأفريقية والجمهورية الإسلامية في إيران من أعداء الأمم، من الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني وغيره؟ نعم.
أولا قارة أفريقيا قارة فيها كنوز من المعادن والمناجم.
أكيد.
أضرب لك مثال واحد على هذا، الماس في غرب أفريقيا وفي مالي والنيجر ونيجيريا. هناك دراسة عن حروب الماس في قارة أفريقيا للباحث خلود أبو الخير بن نبي في كانت رسالة ماجستير حول حروب الماس وكيف أن فرنسا تستغل الماس وأن الولايات المتحدة دخلت على الخط. المطلوب أولا أن الكبريات الإسلامية تبدأ، لا أقول المفروض تبدأ، هي بدأت بعملية المساعدة في حقول التعليم، مساعدة في حقول الاقتصاد، مساعدة في حدود المقاومة ضد الاستعمار العالمي، مقاومة. فقط المطلوب هو استثمار الخبرة سواء النووية السلمية أو استثمار الماس أو الدخول من أجل إعطاء حقوق الشعوب التي تنتج الماس حقوقها إنها فقيرة على المستوى الاقتصادي رغم الكنوز المعدنية التي في أراضيها. هناك أيضا على سبيل المثال دولة جنوب أفريقيا فيها ارتباط قوي، هي دولة شبه متقدمة، لكن أيضا الجمهوريات الإسلامية لها دور مساعد لجمهورية جنوب أفريقيا وغيرها من الدول. الدول الأفريقية كثيرة، فوق 50 دولة، لكن نحن نتحدث عن الشعوب الأكثر فقرا والتي تحتاج معونة ومساعدة من الجمهوريات الإسلامية.
لا بأس هنا نتوقف عند التعاون أيضا ما بين الجانب الإيراني وانفتاحه دبلوماسيا واقتصاديا مع الدول العربية. نتحدث عن مصر لا بأس، نتحدث كذلك عن الدول المملكة العربية السعودية، الدول التي يمكن من خلال التعاون مع الجمهورية الإسلامية أن تشكل ربما حافزا أو عامل تطوير لكلا البلدين أو كلا الجانبين. دائما تفضل.
أولا السياسة الإيرانية استطاعت أن تفتح ثغرة في جدار الحصار الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي فرض عليها منذ عام 1979 بالإضافة لحرب الثمان سنوات، بالإضافة لكثير. العلاقات بين الجمهوريات الإسلامية مثلا والمملكة العربية السعودية مرت بمراحل كثيرة مختلفة، وخطر حجاج إيرانيون، ولكن مع ذلك تمكنت الجمهورية الإسلامية أن تفرض سياستها، وأن وجود الجمهورية الإسلامية هو وجود واقعي لا يمكن التعامل معه عسكريا. وإضافة إلى ذلك أن المملكة السعودية لها رؤية جديدة تمنع الوهابية، ربما قربت هذا من التقارب مع الجمهورية الإسلامية، خاصة أن لا يمكن أن يحدث حرب مفروضة على إيران، ولا تتعزى الإمارات أو السعودية أو الكويت أو كل دول الخليج. بالتالي الانفتاح الإيراني على الدول العربية له مبرراته وواقعيته. يبقى العلاقات بين مصر وبين الجمهورية الإسلامية. الأخبار التي عندي أنه منذ حوالي شهرين أصدرت مصر قرارا باستقبال السياحة الإيرانية، ولكن في مناطق منتجعات سياحية البحر الأحمر مثل سفاجة والغردقة وشرم الشيخ. لكن الأخبار التي عندي أنه خلال شهر أكتوبر سيتم فتح خطوط جوية تجارية اقتصادية بين البلدين تمهيدا لإعادة العلاقات أو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي. وهنا نقول إنه إذا حدث إن العلاقات يصبح من الصعب على الكيان الصهيوني أو على الولايات المتحدة الأمريكية
أكيد
في حرب حتى ولو بالوكالة ضد الولايات الإسلامية في إيران.
بالتأكيد التقارب بين بلد كمصر ما بين الجمهورية الإسلامية ومصر بلد عربي ومسلم وكبير وله ثقله العربي وتاريخه بالتأكيد نقطة إيجابية في طريق التقدم والعلاقات وتوطيد وتوثيق هذه العلاقات. فقط هنا أود أن أتحدث وأقول بأن من يريد أن يعكر أجواء صفو هذه العلاقات ليسوا بالكثر بل باتوا قليلين يعدون على الأصابع على رأس الكيان الصهيوني بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تنجح. يعني الخطوة الكبيرة التي رأيناها مع الجانب العراقي بالنسبة للجانب الإيراني والعراقي في قضية المقايضة النفط الأسود مقابل الغاز حلت مشكلة كادت أن تعصف بالعراق بأسره بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة إلى درجات غير مسبوقة فاقت 48 أو 49 درجة وقرابة 50 درجة، وهذا الأمر أيضا سجل كنقطة إيجابية بالنسبة لمن يريد الاقتراب أو التقارب مع الجانب الإيراني. تحدث عنها أكثر من مسؤول في العراق وفي بلدان أخرى لا سيما هنا ونحن نتحدث في ظل أجواء ضغط فيها الجانب الأمريكي على أن لا تكون هناك علاقات مع الجانب الإيراني المحاصر من قبل أمريكا والاستكبار العالمي. قبل أن نودعكم دكتور علي أبو الخير هنا نسأل عن مستقبل العلاقات الإفريقية مع الجانب الإيراني خصوصا ونحن نتحدث عن القارة السمراء التي تمتلك نحو ثلث ثروات العالم المعدنية، واسمح لي أن أقول أن 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم موجودة في القارة الإفريقية. الأشهر الأخيرة شاهدنا اهتمام كبير تنافس كبير إثر المشكلة بين أوكرانيا وروسيا، الرئيس الفرنسي وجدنا في أفريقيا، المستشار الألماني، وزراء خارجية الولايات المتحدة، روسيا، الصين، عقدت أيضا أواخر العام الماضي في واشنطن قمة أمريكية أفريقية، الكل يتوجه نحو أفريقيا. كلمة أخيرة دكتور تفضل.
القارة الأفريقية واعدة منذ أمد طويل واستغلت واستنزفت عبر تاريخ استعماري طويل وممتد، وتريد من يمهد لها الطريق ومن يمد جهد المساعدة إليها، وأعتقد أن الجمهورية الصينية في الوضع الحالي يمكنها المساعدة ويمكنها الوجود الفعلي والتصدي لكل هذه الهيمنة وكل هذا الاستنزاف الدائم للثروات الأفريقية، كما تفضلت تمتلك ثروات الأرض وشعوبها أفقر شعوب الأرض أيضا تحتاج من يمدوا لها هذه المساعدة. وأعتقد أن وجود دول عربية أفريقية مثل الجزائر مثلا على سبيل المثال أو المغرب أو موريتانيا لها دور في التقريب بين الولايات الإسلامية وبين الغرب الأفريقي والوسط الأفريقي في تشاد وكينيا والسودان والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا. ومناسبة أثيوبيا أعتقد أن العلاقات جيدة جدا بين أثيوبيا والجمهورية الإسلامية، وهناك دول أخرى مثل الصومال ومدغشقر وزيمبابوي وكثير من دول أفريقية ممكن الجمهورية الإسلامية تكون داعية للعون للخروج من الفقر والخروج من الإمام.
شكرا جزيلا دكتور علي أبو الخير الباحث والمحلل السياسي من مصر لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم دكتور.
شكرا جزيلا.
شكرا.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. إلى لقائنا هذا في طهران، الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي لا زال موضوع ومحور النقاش. أذكر هنا أنه في 24 من يونيو حزيران الماضي كانت الجولة الأولى لوزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف إلى أفريقيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. تلتها جولة لوزير الخارجية الأمريكي التي كشفت عن صراع نفوذ متزايد في القارة السمراء، الكل يتوجه نحو هذه القارة لما لها من ثروات. فنريد هنا أن نوضح فقط لمن أراد أن يقلل من أهمية أفريقيا في العالم بأن هناك نوايا حقيقة وراء محاولة أن التقليل من أهمية القارة الأفريقية عالميا. كما نوهنا فإنها تمتلك ما لا تمتلكه ربما عشرات الدول من ثروات طبيعية هائلة وثروات بشرية أيضا هائلة، يصعب أن نتوقف عندها ولا يمكن حصرها، بالتأكيد لا يمكن حصرها. لكن هنا أود أن أعود أكثر لأركز على الجانب الإيراني اقتصاديا. وزير النفط الإيراني سيد جواد أوجي قال أن إيران باتت اليوم تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي. أن يحتل بلد المرتبة الأولى في الاحتياطيات يعني أن يتوجه نحوه أو تتوجه نحو الكثير من البلدان في العالم. سأعود إلى هذه النقطة. الأخ عدنان جميل الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
إن الاقتصاد العالمي يعتمد على خبرة أهل بلده وإمكانياتهم. فإمكانيات أهلنا والثورة الإسلامية في إيران إمكانيات جيدة ومتفوقة، واستطاعت هذه الثورة أن تبني اقتصادا رغم الحصار ورغم كذا. فهذا التحدي يعطينا الأمل والحذو أن تكون إيران سباقة إلى كل ما تعنيه هذه الكلمة. اقتصاد دولة تستطيع أن تبني إمكانياتها بأيدي شعبها وقوة إرادتها تنجذب إليها كل العالم. فنحن عرب وإسلام ومسلمين نعتز بما تقوم به إيران من حيث الاقتصاد والقوة وكل ما هنالك. نتمنى دائم الاستمرار والازدهار إلى إيران، ودائما نشد على أيدي أهلنا، ونحن معكم بكل قلبا وقالبا، ونتمنى الاستمرار والازدهار إلى شعبنا في إيران.
بارك الله.
حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا لأخ عدنان وسوريا، بارك الله بك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة، نشكركم جزيل الشكر. وهنا أود أن أعود قليلا عندما تفضل به وزير النفط الإيراني السيد جواد أوجي الذي قال أن إيران اليوم باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي، وأن إيران تمتلك أكثر من 33 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، و 154 مليار برميل قابلة للاستخراج. الوزير الإيراني صرح بأن الانتاج اليومي يبلغ 3,800,000 من النفط الخام، وأنه نظرا للقدرة الانتاجية العالية للنفط والغاز يتم التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية. طبعا في جانب آخر من ضمن سلسلة التقدم في الحراك الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي، إيران انضمت رسميا ابتداء من الثلاثاء 4 يوليو من هذا العام لعضوية منظمة شانغهاي بقمة المنظمة بنيودلهي. السيد إبراهيم رئيسي في قمة نيودلهي أعلن رسميا عضوية إيران الكاملة. منظمة شانغهاي هي في الواقع أيضا منظمة سياسية اقتصادية أورو آسيوية وجدت لإيجاد أرضية صلبة لإنهاء نفوذ ودور الدولار عبر التعامل بالعملات الوطنية بإطار هذه المنظمة. الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي لديها سوق يبلغ 7 تريليونات دولار، الجمهورية الإسلامية في إيران تركز على الشؤون المالية والاقتصادية، ويمكنها الحضور الفعال في هذا السوق بفضل قدرات هائلة في عدة مجالات. أسواق الطاقة الجديدة لا سيما في أوزبكستان، طاجيكستان، قرغيزستان ستكون مجالا جيدا لنمو الاقتصاد الإيراني. موقع إيران الجغرافي يتيح لها مستمع الكريم أن تكون دائما مركزا دوليا لإرسال البضائع إلى أفريقيا والعكس لدول غير ساحلية. لدى إيران طرق برية وبحرية مع الصين، يمكنها أن تربط الصين بشمال أوروبا مباشرة، كذلك روسيا، القوقاز، البحر الأسود، أوروبا الوسطى بالممر ما بين الشمال والجنوب. هذا الموقع الجغرافي أعطى الجمهورية الإسلامية في إيران ميزة تميزت بها عن كل دول العالم، ووجودها في هذا الموقع بالتأكيد جعل الأطماع تزداد باتجاهها، لذلك واجهت ما واجهت خلال العقود الماضية. في هذه اللحظات ينضم إلينا دكتور حسن هانيزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله بياكم. في الجولة الأخيرة للسيد إبراهيم رئيسي في أفريقيا، ما الذي نتج عنها وما الذي يمكن أن تقدمه هذه الجولة دبلوماسيا واقتصاديا للجانب الإيراني؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على أسس التعاون مع كل الدول سواء في دول آسيا ودول أفريقيا، وهذه الدول الأفريقية لها نظرة خاصة تجاه إيران باعتبار أن الدول الأفريقية وجلها بطبيعة الحال عانت من ويلات وكوارث واستعمار أوروبي، وتنظر إلى الجمهورية الإسلامية بنظرة إنسانية وإسلامية وعاطفية. ولهذا السبب زيارة الرئيس الإيراني عبد الله السيد إبراهيم رئيس إلى الدول الأفريقية الثلاث، وهي زيمبابوي وأوغاندا وكينيا، تمخضت وأثرت إلى عدة قرارات واتفاقيات تم إبرامها لاستثمارات إيرانية على كل الأصعدة الزراعية والطبية والتغنيات، وحضور الشركات المعرفية في الدول الأفريقية باعتبار أن إيران لديها إمكانيات وطاقات وتغنيات متقدمة جدا تستطيع نقلها إلى الدول الأفريقية، وهذا ما رحبت بها الدول الأفريقية خلال زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى الدول الأفريقية الثلاث. وهذه الزيارة تأتي في إطار الحراك والنظرة الدبلوماسية الإيرانية التي تنظر إلى الدول الأفريقية باعتبار الدول نامية، ولهذا السبب إيران الآن تستطيع المساعدة للدول الأفريقية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والزراعية والطبية. وكان هنالك فريق رفق الرئيس الإيراني يتكون من أكثر من 150 من الأخصائيين في شتى مجالات التخصصات، وكان هنالك لقاءات بين السيد إبراهيم رئيسي وكبار الدول الثلاث الأفريقية تمخضت إلى قرارات هامة اقتصادية وأيضا استثمارية وعلى الصعيد الزراعي والطبي ونقل التقنيات المتقدمة من إيران إلى الدول الأفريقية.
أشكركم على هذه التوضيحات. والدكتور، هنا أود أن أتوقف قليلا عند قضية التوجه نحو أفريقيا وما يمكن أن تقدم الجمهورية الإسلامية لإيران الجانب الأفريقي، وما يمكن أن تستثمره في قضية وجود علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع الجانب الأفريقي. أين وصل الحديث في هذا المضمار في هذا المجال في ظل وجود حراك دبلوماسي نحو أفريقيا من أكثر من دولة، أوروبا، أمريكا وغيره؟
يعني الغارة الأفريقية هي غارة حديثة قديمة بما أن عانت من الاستعمار الأوروبي، وهذا الاستعمار على مر الزمن قام بنهب ثروات الشعوب الأفريقية، والجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة إسلامية لها مكانة هامة بين الشعوب الأفريقية، والاستقبال الرائع للشعوب الأفريقية إلى الرئيس الإيراني يدل على مدى مكانة الجمهورية الإسلامية بين الشعوب في الدول الأفريقية. ولهذا السبب إيران الآن وضعت خطة عريضة لاستثمارات على المدى العقود القادمة والسنوات العشرة القادمة تصل إلى 600 مليار دولار لأن تكون التبادل التجاري يكون التبادل التجاري بين إيران وبين الدول الأفريقية. هذه الدول في القارة الأفريقية هي تتكون من 54 دولة. جل هذه الدول أعلنت رغبتها للتعامل الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية ويكون هنالك تبادل اقتصادي يصل خلال العقد القادم إلى 600 مليار دولار بين إيران وبين الدول الأفريقية بكل أطيافها وبكل توجهاتها.
طيب. منظمة شنغهاي والتي تعنى بقضية حذف الدولار أو تحييد الدولار والحديث عن المقايضة أو العملات الداخلية، هل يمكن لهذه التجربة أن تنعكس مع العلاقة مع الجانب الأفريقي دكتور هاني زادة في ظل وجود تبادل ومقايضة جرت قبل فترة وجيزة قبل أيام قليلة جدا بين الجانب العراقي والإيراني بعد سنوات عديدة ومديدة منع فيها الجانب الأمريكي وصول الأموال والغاز المصدر إلى العراق، ويمكن أن تستثمر هذه الفرصة بما أنه الحديث كل الحديث عن إنهاء نفوذ دور الدولار أو التقليل من التعامل معه جرى مع العراق ويجري في منظمة شنغهاي بين هذه الدول، هل يمكن أن تنعكس التجربة مع الجانب الأفريقي أم لا، ولماذا من وجهة نظركم؟
يعني طبعا منظمة شنغهاي منظمة اقتصادية أمنية فاعلة، وتجربة إيران تجربة ناجحة في حضورها وأيضا تواجدها الرسمي في هذه المنظمة التي تتألف من ما يقارب 50% من كل سكان العالم، فهذه التجربة هي تجربة ناجحة. أيضا إيران الآن تتطلع إلى دخول منظمة البريكس وهي تتكون من عدة دول اقتصادية كبيرة، وهذه التجربة سوف إيران تنقلها إلى الدول الأفريقية للنهوض بنفسها ودون الاعتماد على الدول الأوروبية. فلهذا السبب إيران لديها إمكانيات ولديها تجربة، ومن هذا المنطلق الآن العالم يتجه نحو تشكيل عملة جديدة بدلا من عملة الدولار التي سيطر على مدى أكثر من 80 عاما على العالم، والولايات المتحدة تستخدم الدولار كعملة ضاغطة للدول المستغلة. ولهذا السبب الآن التوجه لدى منظمة شنغهاي لتحييد سلطة الدولار وإبعاد سلطة الدولار عن الدول الشرقية، وإيران رائدة في هذا المجال ولديها تجربة في التعامل الاقتصادي مع كل الدول في العالم ما عدا الكيان الصهيوني.
الذاكرة الأفريقية، أعرج على نقطة ذكرتموها دكتور هاني زادة لأهميتها، الذاكرة الأفريقية مليئة بالجرائم التي ارتكبت بحق أبنائها من قبل ذلك الاحتلال، لا سيما الدول التي احتلت الجانب الأفريقي معروفة بالأسماء عالميا، والتاريخ يتحدث لنا عن الجرائم التي ارتكبت بالجانب الأفريقي. لا توجد في الذاكرة الأفريقية مشكلة واحدة مع الجانب الإيراني، هذا ما ذهب إليه البعض من الإخوة في أفريقيا يتحدث بأننا أقرب إلى إيران من الجانب الأوروبي والأمريكي لأنها لم تقتلنا لم تجوعنا ولم تنهب من ثرواتنا في يوم ما، لذلك مع إيران نعم ومع غيرها لا في كثير من المجالات، هذا ما قرأناه خلال الساعات الماضية حقيقة في الجانب الأفريقي الذي حاول أن ينقل صورة الواقع المجتمعي في أفريقيا بأنها تنظر بإيجابية الجانب الإيراني ولا تنظر بهذه الإيجابية مع الجانب الأوروبي وكذلك الأمريكي. أيضا هذه النقطة كيف يمكن أن تؤثر إيجابا على قضية العلاقات مع الجانب الإيراني والأفريقي؟ تفضل.
طبعا هذا كلام صحيح وواقعي، لأن الدول الأفريقية خاصة الشعوب الأفريقية ما شاهدناه من استقبال رائع للشعوب إلى الرئيس الإيراني يدل على مدى مكانة إيران واحترام أكيد. إيران لدى الشعوب الأفريقية. هذه الشعوب عانت طيلة العقود الماضية من الاستعمار الأوروبي الذي قام بكل وسائل البطش واستخدام التعذيب وشتى الاضطهادات ضد الشعوب الأفريقية، ولكن الجمهورية الإسلامية الآن لديها مكانة ولديها احترام لدى الشعوب الأفريقية بسبب نظرتها العاطفية تجاه الدول الأفريقية، كما أن الدول الأفريقية تنظر إلى الجمهورية الإسلامية باعتبارها دولة مستغلة وتناهض وتواجه التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة. فلهذا السبب هنالك توجه وهنالك إرادة لدى قادة الدول الأفريقية لإيجاد تعامل وعلاقات اقتصادية سياسية أمنية مع الجمهورية الإسلامية باعتبار أن الجمهورية الإسلامية لديها إمكانيات ولديها تقنيات تستطيع انتقال هذه التجربة والتقنيات في كل المجالات إلى الدول الأفريقية.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم دكتور حسن الزياد الكاتب والمحلل السياسي من طهران لانضمامكم إلينا، شكرا جزيلا.
شكرا،
حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في ألو طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي محور وموضوع النقاش. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء يساهم معنا بمشاركة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية الإسلامية في إيران تحقق نجاحات اقتصادية وسياسية كبرى، حيث يقوم الرئيس السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية بتنفيذ حراك دبلوماسي واسع يشمل معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وعقد اتفاقات اقتصادية استراتيجية سوف تحدث الرخاء للشعب الإيراني وتكسر الحواجز التي كانت أمريكا والغرب الاستكباري تحاول وضعها أمام إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم وبارك الله بكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا الأخ محمد مهدي. حقيقة ما نرصده اليوم في الإعلام الذي يتحدث عن هذه الزيارة وعن إمكانية أن تكون هذه الزيارة لها دور مؤثر وبارز كبير جدا، لذلك على ربما الجانب الذي يحاول عرقلة أو تعكير صفو هذه الأجواء أن يفكر ألف مرة كيف له أن يعكر صفو هذه الأجواء في ظل وجود قناعة موجودة لدى الجانبين. الجانب الإيراني في حراكه الدبلوماسي والاقتصادي لا يتحدث عن مصالحه هو فحسب، يتحدث عن مصالح مشتركة والدول تبحث عن مصالحها دائما. وما جرى بين الجانب العراقي والإيراني، طبعا أذكر هذه النقطة ونضربها كمثال في هذا اللقاء باعتبارها أقرب حدث سياسي اقتصادي جرى خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. أخرج العراق من أزمة الكهرباء، الشعب العراقي حقيقة عانى كثيرا بسبب السياسات الأمريكية التي خرج فيها المواطنون اليوم أمام السفارة صارخين بوجه هذه السفارة في قضية تدخلاتها عرقلت كثيرا من صفقات الكهرباء وغيرها، وحاولت أن تعرقل وجود وصول الأموال المطلوبة من الجانب العراقي إلى الجانب الإيراني وفشلت. هذه المرة كانت النقطة الذكية والالتفات الذكية من رئاسة الوزراء في العراق للسيد السوداني وكذلك لمن اتخذ هذا القرار، وهو قرار جريء وكبير، ومن حق الشعب العراقي أن يتخذ هكذا قرارات حقيقة في وجه الأمريكان. استطاع أن يقفز على الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي على ما يبدو أنه لم يستطع أن يرفض ذلك باعتبار أنه غير مخالف لما يقوله، ويتحدث عن محاولة منع وصول العملة الصعبة إلى الجانب الإيراني، ولم يقل محاولة أو منع وصول مشتقات نفطية وغيره إلى الجانب الإيراني، تبادل ومقايضة النفط الأسود بالغاز الإيراني، وتشغيل مولدات الكهرباء في العراق من شأنه أن يكون نقطة مضيئة في قضية العلاقات مع الجانب الإيراني مع الدول الأخرى العملات المحلية، وكذلك المقايضة السلع بالسلع، ربما من الأمور التي ستشكل ضربة كبيرة للدولار الأمريكي وللسياسات الأمريكية الاستعمارية. طيب مسامة وصلتنا للتو من الأخ العزيز الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة طهران، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية من المخرج إلى المعيد إلى المقدمين الكرام إلى من أمن الاتصال لنا. جمهورية الإسلامية أنا أعتبرها المحور الأساسي للسلام في العالم وليس في المنطقة، لأنها تدعم كل الأحرار، تدعم كل المقاومات، ولها باع طويل في الاستقرار المنطقة. واليوم الرئيسي والحكومة الإيرانية النبيلة ترتكز إلى قواعد الخلق، الخلق الديني والخلق السياسي، من حيث تمدد العون لكل من يريد أن ينتصر، يريد أن ينهض، يريد أن يفك القيود حتى يحقق الحرية التامة للإسلام، تحقق الحرية التامة للإنسان الحر، لا تبقى مكتوفة الأيدي. لو لاحظنا اليوم أخواننا في اليمن وأنصار الله وبقية المقاومات، نلاحظهم كل تكالبت عليهم كل دول العالم، كل دول المنطقة، ولكن أبوا أن لا ينتصروا، لأن النصر حليف الأحرار، لأن النصر حليف الناس الذين يؤمنون بالحرية، يؤمنون بالديمقراطية، يؤمنون بالدين الحقيقي. فنلاحظهم انتصارهم محقق في جميع النواحي. أما من الناحية الاقتصادية فهم لهم تركيبة خاصة، لهم سياسة خاصة، ليس سياسة الحرب، وإنما لهم سياسة في الاقتصاد، يعرفوا كيف يكيفوا أنفسهم بين الاقتصاد وبين الآلة العسكرية وبين الأمور الأخرى من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، لأنهم بنيوا على نفس حرة، نفس أبية، نفس لا تقبل أي احتلال، لا تقبل أي شيء يؤكر صفة أمورها حتى تصير في ركب الإيمان، حتى تصير إلى بر الأمان ويتحقق النصر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ رئيسها ويحفظ حكومتها، ونسأل من الله يحفظ كل الحركات الإسلامية في اليمن، في فلسطين، في لبنان، في بقاع المعمورة، لأنهم النواة الحقيقية التي تحرر القيود وتكسر القيود حتى يتحرر الإنسان ويبقى رمز شامخ للحرية، ويحقق ذلك على أيدي المقاومة. شكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
الأخ عبد الحسين الشريخي حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وبارك الله بكم على هذه المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية وكل ما تفضلتم به. طبعا أشكر التواصل معنا الإخوة والأخوات الذين يتواصلوا معنا عبر التليجرام، بإمكانهم أن يتواصلوا معنا عبر رسائلهم الصوتية والنصية على رقمنا التالي، فقط نذكر به للبرامج القادمة: 0989388704505. ذات الرقم الذي كنا نستخدمه عبر الواتساب نستخدمه الآن عبر التليجرام لإيصال صوت المستمعين ووجهات نظرهم التي نود أن تكون معنا، ونتمنى أن تكون معنا دائما. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك أخي الكريم، وشكرا جزيلا على ما أرسلتموه إلينا. أعتقد بأن الأخ صبحي مشاركة في هذه اللحظات، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن الدولة الإيرانية أخذ نفوذها الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي يتصاعد في غالبية الدول في هذا الجزء من العالم. هذا يدل على رفض وتحدي الحصار الأمريكي، وثانيا ثقة الدول المستضيفة لإيران في قوة خبراتها المتنوعة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا لك صبح عبد الحميد. كان ختامه مسك. ختمنا مع الأخ صبح عبد الحميد من الأردن في هذه المساهمة والمشاركة معنا، له منا كل الشكر والتحية والتقدير دائما، مع شكر الجزيل لكل من راسلنا وكتب إلينا في هذه اللحظات. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في ألو طهران، الجمهورية الإسلامية في إيران والحراك الدبلوماسي والاقتصادي، كان محور النقاش. نلقاكم لاحقا بإذن الله. السلام عليكم.